يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل في هذه الحلقة وردت من السائل عايض هندي العتيبي من الرياض، يسأل يقول: يوجد والد وقد مات ابنه، ولهذا الابن معاش تقاعدي يوزع بين الوالد والوالدة، فيتنازع هذان الاثنان على الميراث أو على حقهما من المعاش التقاعدي، فنأمل إيضاح حق كل واحد منهما على حدة، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان السؤال عن التقاعد من جهة بيان ما يخص الأب وما يخص الأم، فالدولة وفقها الله وضعت نظاما يمكن للسائل أن يرجع إلى مصلحة المعاشات والتقاعد للاطلاع على هذا النظام من ناحية تطبيقه عليهما. وإذا كان المقصود من السؤال من ناحية بيان ما يخص كل واحد منهما من تركة المتوفى، فإذا كان هذا الشخص المتوفى ليس عليه دين وليس له وصية، فإن وليس له وارث سوى الأب والأم، فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. وإذا كان عليه دين فالمقدم دينه، وكذلك إذا كان عليه وصية فإنها تنفذ وصيته الشرعية، والباقي يقسم على الأب وعلى الأم على ما سبق تفصيله. أما إذا كان هناك وارث غير الأم والأب، فحينئذ بإمكان السائل أن يسأل مرة أخرى يوضح في سؤاله بيان ورثة المتوفى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا جمعة آدم صديق، سوداني الجنسية، مقيم في المملكة في منطقة ساجر، يقول: أحرمت إحراما بالحج والعمرة، لكن بعدما حججت نسيت أن أعتمر، فماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان السائل قصده أنه أحرم بالحج على أساس أن يأتي بالعمرة بعد الحج، وبعدما انتهى من أعمال الحج نسي أن يأتي بالعمرة، فليس عليه في ذلك شيء. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا بد أن يوضح السؤال على وجه الدقة حتى يجاب على سؤاله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يقول: قبل الحج بسنوات كثيرة كنت تركت الصلاة وحججت في هذه المدة، وبعدما رجعت من الحج صليت، فهل يكفي حجي الأول أم لا بد من الحج مرة أخرى؟
الجواب: الكلام على صحة الحج مبني على صحة إيمان السائل. فإذا كان الأمر كما ذكره من جهة أنه تارك للصلاة، فإذا ترك الصلاة جاهدا لوجوبها فحينئذ يكون كافرا بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يصح حجه. وحينما عاد إلى رشده وصلى بعد الحج فعوده من جهة أنه بدأ يصلي يكون رجوعه هذا رجوعا إلى الإسلام، وحينئذ يجب عليه أن يحج وأن يعتمر مرة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل الزين بدوي من السودان، يقول: من الذي يجوز له أن يتقدم في الصلاة؟ أفيدنا أفادكم الله.
الجواب: الذي يتقدم للصلاة يحتاج بيانه إلى شيء من التفصيل، وذلك أن الشخص الذي يتقدم إلى الصلاة قد يكون تقدمه من جهة تعيينه من الجهة التي يرتبط بها المسجد كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعض البلدان، أو وزارة الحج والأوقاف في بعض البلدان الأخرى. وحينئذ هذه الجهة هي معنية بتعيين الأئمة، ومعنية أيضا بالتأكد من صلاحيتهم ابتداء، ومن مراقبتهم استمرارا. وحينئذ ليس للشخص علاقة في الإمام الذي يكون من هذا النوع، إلا من ناحية ما إذا كان قد انتقد إماما قد عين من جهة رسمية، فبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الرسمية ليرشدها بما لاحظه على الإمام، وهي تتولى إجراء ما تراه لازما من علاج في الموضوع. وأما الإمام الذي يكون عارضا لا راتبا، الإمام الذي يكون عارضا يعني يجتمع جماعة فيقدمون واحدا منهم، ففي هذه الحال يختار أفضل الموجودين من ناحية دينه وحسن قراءته ومعرفته لأحكام الصلاة، وسلامته أيضا من البدع ومن الأمور الشركية. يختار واحدا من هذا النوع ويقدم يصلي بالجماعة الموجودين معه. قد يعرض للإنسان أن يدخل مسجدا ما من المساجد فيجد جماعة يصلون ويصلي معهم، وفي هذه الحال إذا كان لا يعرف حال الإمام فليس عليه أن يتأكد من سلامة هذا الإمام، لأن ما دام أنه يصلي فحينئذ محكوم بإسلامه ظاهرا. والتفتيش عن عيوب الناس هذا لا ينبغي، وليس عليه أن ينفرد ويصلي منفردا بحجة أنه لا يعرف هذا الإمام، لكن إذا كان الإمام الذي يصلي يعرفه بأنه يعمل أعمال شركية يتوسل بغير الله أو ما إلى ذلك، فحينئذ هذا لا مانع من عدم الصلاة معه. وإذا كان هذا الشخص قد يرتكب شيئا من المفسقات مثل الإنسان الذي يشرب دخان أو يحلق لحيته أو ما إلى ذلك، فإذا صلى خلفه فإن صلاته صحيحة. المقصود أن كل حالة من الحالات لها ظروفها وملابساتها، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه بقدر استطاعته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل بعث يستفسر أيضا عن مسألة يقول فيها: إن لي أخا صغيرا رضع من امرأة، وكانت هذه المرأة وكانت له أخت من الرضاعة لأخيه، يعني رضعت من نفس المرأة التي رضع منها. يقول: هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة أم لا؟
إذا كان إن السائل ما رضع من المرأة التي يريد أن يتزوج ابنتها، ولم يرضع من أخت المرأة التي يريد أن يتزوج بها، أي ليس بينه وبينها علاقة من ناحية الرضاع كعلاقة النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا لم يرضع هو من امرأة بحيث أنه إذا رضع منها يكون رضاعه محرما لزواجه من هذه البنت، ولم يجمعه رضاع مع هذه البنت من أجنبية، يكون هو رضع من أجنبية وهي رضعت أيضا خمس رضعات، كل واحد منهما رضع خمس رضعات، كل رضعة يمسك فيها الثدي ويمتص منه لبنا ويتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان كذلك فحينئذ لا يجوز له أن يتزوجها، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فحينئذ لا مانع من زواجه بها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل بعث أيضا بسؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: لقد ربيت بنتا صغيرة حتى صارت كبنتي، وأهلها قد ماتوا، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعدما كبرت أم لا؟
الجواب: هذه البنت يرجع في أمرها إلى عصبتها، إذا كان لها عصبة من جهة ولاية العقد، ومن ناحية الرضا يرجع إليها هي، هل ترضى بهذا الشخص زوجا لها أو لا؟ فإذا كان لا يوجد لها عصبة فيرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي، لأنه نائب السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كانت هذه البنت قد رضعت من زوجة السائل مثلا، فحينئذ لا يجوز له أن يتزوجها، إذا كان الرضاع خمس رضعات وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه تنفسا أو انتقالا ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك رضاع على هذا الوصف، ورضيت البنت ووجد لها عاصب يعقد لها أو عقد لها السلطان على هذا الشخص، فإنه لا مانع من زواجه بها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يعني مجرد التربية لا تمنعها؟ يعني
لا، مجرد التربية ما تمنع من الزواج بها.
بارك الله فيكم. هذا محمد عثمان أحمد بابكر سوداني أيضا يقول: إنه كان في الحج قبل مدة، وفي أثناء رميه للجمرات وجد شنطة صغيرة بداخلها مبلغا من المال 50 جنيه مصري تقريبا، وحوالي 20 ريال سعودي، وإقامة لصاحبها الذي يقيم في مكة المكرمة. يقول: أخذت هذه الشنطة واستعملت المال وأنفقته، وأرسلت الإقامة وبعض الأوراق إلى صاحبها في البريد، والآن قد ندمت على ما فعلت، فبماذا تنصحونني؟
الجواب: الذي ننصحك به هو أنك ترد المال على صاحبه، لأنك صرفته وأنت تعلم صاحبه، لأن الإقامة لديك والإقامة فيها بيان الاسم وما يتصل بذلك، ولكنك أخطأت في ذلك فأنت تكون آثما في هذا التصرف، وعليك أن تستغفر الله جل وعلا وأن تعيد المال إلى صاحبه. وإذا لم تتمكن من إعادة المال لصاحبه من جهة أنه خفي عليك اسمه وعنوانه، يعني بحيث أنك لا تتمكن مطلقا، فإنك تتصدق بهذا المال على نية أنه له، فإن تيسر لك معرفته بعد ذلك فإنك تخبره بما عملت، وفإن رضي بذلك وإلا فإنك تدفع له النقود وتكون الصدقة عنك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أهلي وعشيرتي في قرية من قرى السودان، وأنا أسكن معهم، ولهم طريقة اسمها السمانية، ويوجد في هذه القرية مسجد واحد، وأعمالهم كلها فيها شرك وبدع، ويفتخرون بهذه الأعمال، وقد جادلتهم في هذا كثيرا، لكنهم قالوا لي: أنت كافر وأنت متبع لطريقة الوهابية، وأنا لا أصلي معهم الآن، وبالرغم أن المسجد بجواري الذي يصلون فيه، فهل أنا آثم وماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك محق في اعتزالك لهم، وعليك أن تستمر في هذا الاعتزال، وأن تؤدي الصلاة خلف إمام تطمئن إليه، ولكن هذا لا يمنع من أن تستمر في نصحهم وتوجيههم، وكذلك تزويدهم بالكتب التي يمكن أن يستفيدوا منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المنطقة الشرقية، من الجبيل، من قيادة سلاح الحدود، من حاء نون ميم حاء. يقول فيها: هل يجوز لي أن أصلي بنساء محارم لي وأجانب عني؟ وهل يلزم المرأة في صلاتها أذان وإقامة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: الرجل مشروع له أو واجب عليه أن يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد، ما يقيم جماعة في بيته يؤم نساء بيته في الصلوات الخمس، لأن هذا لم يكن معروفا في عهد التشريع. فالجماعة مشروعة في حق الرجال، ويجب على الرجل أن يصلي في المسجد ما لم يمنعه مانع شرعي يعلم أن الله يعذره فيه. ومن حيث الأصل، المرأة مشروع لها أن تصلي في بيتها، ولكنها إذا خرجت إلى المسجد وصلت فإن صلاتها تكون صحيحة. ولو حصل أن بعض النساء يصلين في البيت جماعة وتكون الإمامة وسطهن، فإن هذا أيضا لا شيء فيه. ومن حيث الأصل، ليس على النساء إقامة وليس عليهن أذان، لكن لو أقامت المرأة وصلت فإن صلاتها تكون صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل نساء أخريات غير التي رضعت منها، لهن بنات أو له بنات من هؤلاء النسوة منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي رضعت منها، ومنهن من هن قبلها، فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات؟ أفيدني أفادكم الله.
الجواب: لابد من ثبوت أصل رضاعك من إحدى نسائه، وأن يكون هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا توفرت هذه الأمور فإنك تكون ابنا لهذا الرجل وابنا للزوجة التي أرضعتك، تكون ابنا لها من الرضاء، وتكون ربيبا لبقية زوجاته، سواء اللاتي أخذهن قبل هذه الزوجة التي أرضعتك أو اللاتي أخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لأولادك، لأولاده يعني لبناته، لا يجوز لك أن تتزوج أي واحدة منهن لأنك أخ لهن من الرضاع، ولا فرق في ذلك بين بناته من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة أو اللاتي بعدها. وكذلك بالنسبة لأبنائه تكون أخا لهم على هذا الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول بأن هذه المرأة التي رضع منها كانت متزوجة من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول، فهل الحكم يسري عليهن؟
أما إذا كانت المرأة التي أرضعتك لها بنات من غيره وكان الرضاع على ما سبق وصفه، فإنك أخ لهن من الرضاع، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أي أنهم يكونون أشقاء ويكونون لأب ويكونون لأم. فإذا كانت هذه المرأة التي أرضعتك رضاعا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات، فهن أخوات لك من الأم. وأما إذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة التي أرضعتك، فحينئذ لا مانع من زواجك بأي واحدة منهن، لأنه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحمد بكر صديق مصري مقيم في العراق، بعث إلينا بمجموعة من الأسئلة، من ضمنها يقول ما حكم سكن الإنسان مع بعض الشباب المقصرين في تأدية الصلاة، ويذهبون إلى دور السينما ويشاهدون الأفلام الخليعة، وأنا أكل معهم في إناء واحد، وإذا مرض بعضهم قمت بخدمته، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الشخص عندما يسكن مع رفقة لابد أن يختارهم أولا، لأن الرفقة يؤثرون على سلوك الشخص الذي يكون معهم، فإذا كانوا أخيارا أثروا عليه خيرا، وإذا كانوا شرارا فإنهم يؤثرون عليه تأثيرا سيئا. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثوبك. فمجالسة الأخيار خير، ومجالسة الأشرار لها تأثير سيء على الشخص. وعلى هذا الأساس فإذا كان الأشخاص الذين ذكرهم السائل هم على الوضع الذي ذكره فلا يجوز له أن يبقى معهم، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وعندما يحسن النية فيما بينه وبين الله جل وعلا ويتركهم لوجه الله فإن الله يعوضه خيرا من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم ضرب الذبيحة بعد ذبحها ونفخها حتى يستفاد من جلدها، لأن كثيرا من الجزارين يعملوا ذلك حتى يسلم له الجلد، وهل هذا فيه مثله بالحيوان؟ أفيدنا فادكم الله.
الجواب هذا ليس له حاجة أصلا، لأن هذا قد يفسد اللحم أيضا، فلا بد أن هذا الشخص يخبر الجهة المسؤولة التي يرتبط بها الجزارون بهذا العمل من أجل أن تجري ما تراه لازما حول منعهم من ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة خالد منور خميس، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. أولى الرسائل في هذه الحلقة وردت من السائل عايض هندي العتيبي من الرياض، يسأل يقول يوجد والد وقد مات ابنه، ولهذا الابن معاش تقاعدي يوزع بين الوالد والوالدة، فيتنازع هذان الاثنان على الميراث أو على حقهما من المعاش التقاعدي، فنأمل إيضاح حق كل واحد منهما على حدة، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب إذا كان السؤال عن التقاعد من جهة بيان ما يخص الأب وما يخص الأم، فالدولة وفقها الله وضعت نظاما يمكن للسائل أن يرجع إلى مصلحة المعاشات والتقاعد للإطلاع على هذا النظام من ناحية تطبيقه عليهما. وإذا كان المقصود من السؤال من ناحية بيان ما يخص كل واحد منهما من تركة المتوفى، فإذا كان هذا الشخص المتوفى ليس عليه دين وليس له وصية، فإن وليس له وارث سوى الأب والأم، فإن الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. وإذا كان عليه دين فالمقدم دينه، وكذلك إذا كان عليه وصية فإنها تنفذ وصيته الشرعية، والباقي يقسم على الأب وعلى الأم على ما سبق تفصيله. أما إذا كان هناك وارث غير الأم والأب فحينئذ بإمكان السائل أن يسأل مرة أخرى يوضح في سؤاله بيان ورثة المتوفى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. وهذا جمعة آدم صديق سوداني الجنسية مقيم في المملكة في منطقة ساجر، يقول أحرمت إحراما بالحج والعمرة لكن بعدما حججت نسيت أن أعتمر، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
الجواب إذا كان السائل قصده أنه أحرم بالحج على أساس أن يأتي بالعمرة بعد الحج، وبعد ما انتهى من أعمال الحج نسي أن يأتي بالعمرة، فليس عليه في ذلك شيء. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا بد أن يوضح السؤال على وجه الدقة حتى يجاب على سؤاله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يقول قبل الحج بسنوات كثيرة كنت تركت الصلاة وحججت في هذه المدة، وبعدما رجعت من الحج صليت، فهل يكفي حجي الأول أم لا بد من الحج مرة أخرى؟
الجواب الكلام على صحة الحج مبني على صحة إيمان السائل، فإذا كان الأمر كما ذكره من جهة أنه تارك للصلاة، فإذا ترك الصلاة جاهدا لوجوبها فحينئذ يكون كافرا بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يصح حجه. وحينما عاد إلى رشده وصلى بعد الحج فعوده من جهة أنه بدأ يصلي يكون رجوعه هذا رجوعا إلى الإسلام، وحينئذ يجب عليه أن يحج وأن يعتمر مرة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل الزين بدوي من السودان، يقول من الذي يجوز له أن يتقدم في الصلاة أفيدنا أفادكم الله؟
الجواب الذي يتقدم للصلاة يحتاج بيانه إلى شيء من التفصيل، وذلك أن الشخص الذي يتقدم إلى الصلاة قد يكون تقدمه من جهة تعيينه من الجهة التي يرتبط بها المسجد كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعض البلدان، أو وزارة الحج والأوقاف في بعض البلدان الأخرى، وحينئذ هذه الجهة هي معنية بتعيين الأئمة، ومعنية أيضا بالتأكد من صلاحيتهم ابتداء، ومن مراقبتهم استمرارا. وحينئذ ليس للشخص علاقة في الإمام الذي يكون من هذا النوع، إلا من ناحية ما إذا كان قد انتقد إماما قد عين من جهة رسمية فبإمكانه أن يرجع إلى الجهة الرسمية ليرشدها بما لاحظه على الإمام، وهي تتولى إجراء ما تراه لازما من علاج في الموضوع. وأما الإمام الذي يكون عارضا لا راتبا، الإمام الذي يكون عارضا يعني يجتمع جماعة فيقدمون واحدا منهم، ففي هذه الحال يختار أفضل الموجودين من ناحية دينه وحسن قراءته ومعرفته لأحكام الصلاة وسلامته أيضا من البدع ومن الأمور الشركية. يختار واحدا من هذا النوع ويقدم يصلي بالجماعة الموجودين معه. قد يعرض للإنسان أن يدخل مسجدا ما من المساجد فيجد جماعة يصلون ويصلي معهم، وفي هذه الحال إذا كان لا يعرف حال الإمام فليس عليه أن يتأكد من سلامة هذا الإمام، لأن ما دام أنه يصلي فحينئذ محكوم بإسلامه ظاهرا، والتفتيش عن عيوب الناس هذا لا ينبغي. وليس عليه أن ينفرد ويصلي منفردا بحجة أنه لا يعرف هذا الإمام، لكن إذا كان الإمام الذي يصلي يعرفه بأنه يعمل أعمال شركية يتوسل بغير الله أو ما إلى ذلك، فحينئذ هذا لا مانع من عدم الصلاة معه. وإذا كان هذا الشخص قد يرتكب شيئا من المفسقات مثل الإنسان الذي يشرب دخان أو يحلق لحيته أو ما إلى ذلك، فإذا صلى خلفه فإن صلاته صحيحة. المقصود أن كل حالة من الحالات لها ظروفها وملابساتها، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه بقدر استطاعته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل بعث يستفسر أيضا عن مسألة يقول فيها: إن لي أخا صغيرا رضع من امرأة، وكانت هذه المرأة وكانت له أخت من الرضاعة لأخيه، يعني رضعت من نفس المرأة التي رضع منها، يقول: هل يصح لي أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة أم لا؟
إذا كان إن السائل ما رضع من المرأة التي يريد أن يتزوج ابنتها، ولم يرضع من أخت المرأة التي يريد أن يتزوج بها، أي ليس بينه وبينها علاقة من ناحية الرضاع كعلاقة النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا لم يرضع هو من امرأة بحيث أنه إذا رضع منها يكون رضاعه محرما لزواجه من هذه البنت، ولم يجمعه رضاع مع هذه البنت من أجنبية، يكون هو رضع من أجنبية وهي رضعت أيضا خمس رضعات، كل واحد منهما رضع خمس رضعات، كل رضعة يمسك فيها الثدي ويمتص منه لبنا ويتركه لتنفس أو انتقال، فإذا كان كذلك فحينئذ لا يجوز له أن يتزوجها. وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فحينئذ لا مانع من زواجه بها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل بعث أيضا بسؤال آخر في هذه الرسالة يقول فيه: لقد ربيت بنتا صغيرة حتى صارت كبنتي، وأهلها قد ماتوا، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعدما كبرت أم لا؟
الجواب: هذه البنت يرجع في أمرها إلى عصبتها، إذا كان لها عصبة من جهة ولاية العقد، ومن ناحية الرضا يرجع إليها هي، هل ترضى بهذا الشخص زوجا لها أو لا. فإذا كان لا يوجد لها عصبة فيرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي لأنه نائب السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له. لكن إذا كانت هذه البنت قد رضعت من زوجة السائل مثلا، فحينئذ لا يجوز له أن يتزوجها إذا كان الرضاع 5 رضعات وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه تنفسا أو انتقالا ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك رضاع على هذا الوصف ورضيت البنت ووجد لها عاصب يعقد لها أو عقد لها السلطان على هذا الشخص، فإنه لا مانع من زواجه بها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يعني مجرد التربية لا تمنعها؟ يعني
لا، مجرد التربية ما تمنع من الزواج بها.
بارك الله فيكم. هذا محمد عثمان أحمد بابكر سوداني أيضا يقول إنه كان في الحج قبل مدة، وفي أثناء رميه للجمرات وجد شنطة صغيرة بداخلها مبلغا من المال 50 جنيه مصري تقريبا وحوالي 20 ريال سعودي، وإقامة لصاحبها الذي يقيم في مكة المكرمة. يقول أخذت هذه الشنطة واستعملت المال وأنفقته وأرسلت الإقامة وبعض الأوراق إلى صاحبها في البريد، والآن قد ندمت على ما فعلت، فبماذا تنصحونني؟
الجواب الذي ننصحك به هو أنك ترد المال على صاحبه لأنك صرفته وأنت تعلم صاحبه، لأن الإقامة لديك والإقامة فيها بيان الاسم وما يتصل بذلك، ولكنك أخطأت في ذلك، فأنت تكون آثما في هذا التصرف، وعليك أن تستغفر الله جل وعلا وأن تعيد المال إلى صاحبه. وإذا لم تتمكن من إعادة المال لصاحبه من جهة أنه خفي عليك اسمه وعنوانه، يعني بحيث أنك لا تتمكن مطلقا، فإنك تتصدق بهذا المال على نية أنه له، فإن تيسر لك معرفته بعد ذلك فإنك تخبره بما عملت، وفإن رضي بذلك وإلا فإنك تدفع له النقود وتكون الصدقة عنك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أهلي وعشيرتي في قرية من قرى السودان، وأنا أسكن معهم، ولهم طريقة اسمها السمانية، ويوجد في هذه القرية مسجد واحد، وأعمالهم كلها فيها شرك وبدع، ويفتخرون بهذه الأعمال، وقد جادلتهم في هذا كثيرا، لكنهم قالوا لي أنت كافر وأنت متبع لطريقة الوهابية، وأنا لا أصلي معهم الآن، وبالرغم أن المسجد بجواري الذي يصلون فيه، فهل أنا آثم وماذا أفعل؟ بارك الله فيكم.
الجواب إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك محق في اعتزالك لهم، وعليك أن تستمر في هذا الاعتزال وأن تؤدي الصلاة خلف إمام تطمئن إليه، ولكن هذا لا يمنع من أن تستمر في نصحهم وتوجيههم، وكذلك تزويدهم بالكتب التي يمكن أن يستفيدوا منها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من المنطقة الشرقية من الجبيل من قيادة سلاح الحدود من حاء نون ميم حاء، يقول فيها هل يجوز لي أن أصلي بنساء محارم لي وأجانب عني، وهل يلزم المرأة في صلاتها أذان وإقامة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب الرجل مشروع له أو واجب عليه أن يصلي الصلاة مع الجماعة في المسجد، ما يقيم جماعة في بيته يؤم نساء بيته في الصلوات الخمس، لأن هذا لم يكن معروفا في عهد التشريع، فالجماعة مشروعة في حق الرجال، ويجب على الرجل أن يصلي في المسجد ما لم يمنعه مانع شرعي يعلم أن الله يعذره فيه. ومن حيث الأصل، المرأة مشروع لها أن تصلي في بيتها، ولكنها إذا خرجت إلى المسجد وصلت فإن صلاتها تكون صحيحة. ولو حصل أن بعض النساء يصلين في البيت جماعة وتكون الإمامة وسطهن، فإن هذا أيضا لا شيء فيه. ومن حيث الأصل، ليس على النساء إقامة وليس عليهن أذان، لكن لو أقامت المرأة وصلت فإن صلاتها تكون صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: قد رضعت مع بنت رجل مدة لا أعرف قدرها، ويوجد لهذا الرجل نساء أخريات غير التي رضعت منها، لهن بنات أو له بنات من هؤلاء النسوة، منهن من تزوجها بعد هذه المرأة التي رضعت منها، ومنهن من هن قبلها، فما حكم زواجي من مثل هؤلاء البنات؟ أفيدني أفادكم الله.
الجواب: لابد من ثبوت أصل رضاعك من إحدى نسائه، وأن يكون هذا الرضاع 5 رضاعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا توفرت هذه الأمور فإنك تكون ابنا لهذا الرجل، وابنا للزوجة التي أرضعتك، تكون ابنا لها من الرضاع، وتكون ربيبا لبقية زوجاته، سواء التي أخذهن قبل هذه الزوجة التي أرضعتك، أو التي أخذهن بعد هذه الزوجة. وكذلك بالنسبة لأولاده، يعني لبناته، لا يجوز لك أن تتزوج أي واحدة منهن، لأنك أخ لهن من الرضاع، ولا فرق في ذلك بين بناته من الزوجات اللاتي قبل هذه الزوجة أو اللاتي بعدها. وكذلك بالنسبة لأبنائه، تكون أخا لهم على هذا الوصف الذي سبق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول بأن هذه المرأة التي رضع منها كانت متزوجة من رجل سابق ولها بنات من غير هذا الرجل الذي رضع هو من لبنه كما يقول، فهل الحكم يسري عليهن؟
أما إذا كانت المرأة التي أرضعتك لها بنات من غيره، وكان الرضاع على ما سبق وصفه، فإنك أخ لهن من الرضاع، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، أي أنهم يكونون أشقاء، ويكونون لأب، ويكونون لأم. فإذا كانت هذه المرأة التي أرضعتك رضاعا محرما قد تزوجت زوجا قبله وجاءت ببنات، فهن أخوات لك من الأم. وأما إذا كانت البنات من غير هذا الزوج ومن غير هذا الزوجة التي أرضعتك، فحينئذ لا مانع من زواجك بأي واحدة منهن، لأنه لم يجمعك معهن رضاع يحرمهن عليك وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحمد بكر صديق مصري مقيم في العراق، بعث إلينا بمجموعة من الأسئلة، من ضمنها يقول: ما حكم سكن الإنسان مع بعض الشباب المقصرين في تأدية الصلاة، ويذهبون إلى دور السينما ويشاهدون الأفلام الخليعة، وأنا أكل معهم في إناء واحد، وإذا مرض بعضهم قمت بخدمته، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الشخص عندما يسكن مع رفقة لابد أن يختارهم أولا، لأن الرفقة يؤثرون على سلوك الشخص الذي يكون معهم، فإذا كانوا أخيارا أثروا عليه خيرا، وإذا كانوا شرارا فإنهم يؤثرون عليه تأثيرا سيئا. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن تجد منه رائحة كريهة، وإما أن يحرق ثوبك. فمجالسة الأخيار خير، ومجالسة الأشرار لها تأثير سيء على الشخص. وعلى هذا الأساس، فإذا كان الأشخاص الذين ذكرهم السائل هم على الوضع الذي ذكره، فلا يجوز له أن يبقى معهم، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وعندما يحسن النية فيما بينه وبين الله جل وعلا ويتركهم لوجه الله، فإن الله يعوضه خيرا من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم ضرب الذبيحة بعد ذبحها ونفخها حتى يستفاد من جلدها، لأن كثيرا من الجزارين يعملوا ذلك حتى يسلم له الجلد، وهل هذا فيه مثله بالحيوان، أفيدنا أفادكم الله؟
الجواب: هذا ليس له حاجة أصلا، لأن هذا قد يفسد اللحم أيضا، فلا بد أن هذا الشخص يخبر الجهة المسؤولة التي يرتبط بها الجزارون بهذا العمل، من أجل أن تجري ما تراه لازما حول منعهم من ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة خالد منور خميس، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.